بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة المباركة مكة المكرمة، زادها الله تشريفا، وفي هذا اليوم الرابع من شهر رمضان لعام 40 بعد 1400 للهجرة النبوية الشريفة، وفي هذا المجلس المعنون برمضان مدرسة الأخلاق. أيها الأحبة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم المبارك الذي لا تنقضي ولا تعد ولا تحصر بركاته، وإن من بركات هذا الشهر الكريم أنه مدرسة للأخلاق. وما أدراكم ما الأخلاق التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفضائل الأخلاق لا تعد ولا تحصى، والكلام عنها يبدأ ولا ينتهي، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث جعلها شطر الدين، كما في حديث الترمذي من طريق أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولهذا قال كثير من العلماء إن هذا الحديث هو نصف الإسلام، وقال بعضهم هو ربع الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام حق الله وحق الناس، أما حق الله ففي الجملتين الأوليين: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وحق الله وحق الناس في قوله: وخالق الناس بخلق حسن. فمن أدى حق الله وحق الناس فقد أفلح وفاز، ومن قصر في أي من هذين الحقين فيأتيه النقصان بقدر ما قصر به. ولهذا فالأخلاق أيها الأحبة هي فطرية غريزية في الإنسان تولد معه، حيث يجبل على الحلم وعلى الصبر وعلى الكرم وعلى كظم الغيظ وعلى السكينة وعلى التؤدة وعلى أصالة الرأي ونحوها من مكارم الأخلاق. وهي كذلك تأتي بالدربة والاكتساب والمران والممارسة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. وقال عز وجل بعد 11 قسمة: قد أفلح من زكاها. وهذا دليل على أن الأخلاق والطباع تتغير، فإذا كان الحيوان البهيم ينتقل من النفرة والشراسة إلى السلاسة وإلى الانقياد، فأحرب الإنسان الذي كرمه الله بالعقل وكلفه بالدين أن يتغير طبعه إذا سلك ذلك السبيل وأراد أن يتغير. ولهذا فإن من أعظم ما تتغير به الأخلاق شهر رمضان، لأن الإنسان يغير هيكل برنامجه اليومي رأسا على عقب من أول يوم في رمضان، و يستطيع بتوفيق الله تبارك وتعالى أن يعيش مع هذا الشهر الكريم، وأن يترك عادات كان يمارسها من قبل بطوعه واختياره. وهذا دليل على أن الإنسان يستطيع أن يتغير، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا، وإن شهر رمضان لفرصة عظيمة من أسنح الفرص وأعظمها كي يغير الإنسان من طباعه وكي يحسن أخلاقه، فإن كانت حسنة من قبل زادت حسنا، وإن كان فيه تقصير في أخلاقه أو في بعضه فإنه يستطيع بتوفيق الله تبارك وتعالى أن يتدارك هذا التقصير، خصوصا إذا سعى لهذا الأمر وإذا كان همه أن يغير طباعه. أما إذا لم يكن الأمر يهمه أو لا يخطر بباله أن يغير شيئا من ذلك فهو وما اشتهى وما أراد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في الحديث المتفق عليه، الصيام جنة، جنة يعني وقاية وستر بينه وبين المعاصي، أو وقاية وستر بينه وبين النار. ولهذا انظروا تجتمع التقوى مع حسن الخلق، إذا اجتمعت التقوى مع حسن الخلق كانت التقوى حق الله وكان حسن الخلق حق الناس، وإذا انفردت كان الخلق يشمل حق الله وحق الناس، كما قال تبارك وتعالى إن هذا إلا خلق الأولين، والتقوى تدخل فيها الأخلاق ضمنا. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، ثم ذكر عدة جمل، عدة جمل ورد فيها أسلوب النهي، وأسلوب النهي يقتضي أن الإنسان يستطيع أن يكف نفسه عن هذا المنهي عنه، لأن الشرع لم يكلفنا بما لا نطيق. فإذا كان صوم يوم أحدكم ثم ذكر عدة جمل، ولو يسر الله الوقوف معها في هذه الدقائق لكانت كافية. قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وفي رواية ولا يجادل. ولننظر أيها الأحبة من أين نؤتى من قبل الأخلاق إلا من قبل التفريط في مثل هذه الأمور. ولهذا يقول العلماء ليس معنى ذلك أن الصائم إذا نهي عن ذلك أنه لا ينهى عنه في غير الصيام، لا، إنما هذا النهي يتأكد في الصيام. ولهذا قال في الحديث الآخر الذي رواه البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليس معنى ذلك أن يترك الصوم، وليس معنى ذلك أن الصوم لا يجزئه وترتفع عنه يرتفع عنه التكليف الشرعي بذلك، إنما المقصود أنه كلما زاد قول الزور والعمل بالزور نقص أجر الصيام بقدر ما يقترفه من زور وبقدر ما يعمل به من زور. وليس أيضا فعل الزور أو العمل بالزور ليس منهيا عنه في الصيام فحسب، بل هو منهي عنه في رمضان وفي غيره، في الصيام وفي غيره، وإنما يتأكد في الصيام. ولهذا لننظر إلى قوله فلا يرفث، والمقصود بالرفث الكلام القبيح، ويدخل فيه الكلام في النساء والكلام في الجماع ومقدماته، كل ذلك داخل في الرفث. ولهذا في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والإنسان يهذبه الصوم ويرتقي بنفسه وبخلقه وبسمعه وببصره وبلسانه، واللسان هو من أعظم ما يدخل الإنسان الجنة ومن أعظم ما يدخله النار. رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا، وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليله. والمقصود بالحصاة العقل، إذا لم يكن عقل يزمه ويردعه عن قول القبيح فإنه دليل على عوراته، وإنه سبيل إلى الوقيعة فيه، وإنه طريق إلى وقوعه في الورطات والمهالك. ولهذا قال فلا يرفث، أي لا يتكلم بالكلام القبيح، ومقتضى ذلك أن يتكلم بالكلام الحسن وأن ينطق بالقول الحسن، ولهذا رمضان مدرسة وسبيل إلى القول الحسن، والقول الحسن الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به بقوله وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، هو كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من بذل نصيحة ومن أمر بمعروف ومن نهي عن منكر ومن ذكر لله ومن قراءة قرآن، ويدخل فيه الأذان ويدخل فيه الإقامة ويدخل فيه التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ولهذا الصائم يشغل يومه كله بمثل هذه الأمور، منذ أن يقوم للسحور وهو يستغفر الله تبارك وتعالى، لأن وقت السحور وقت استغفار، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفر الله تبارك وتعالى. ووقت دعاء، لأنه وقت النزول الإلهي، فالله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فهو في هذا الوقت يستغفر الله تبارك وتعالى وهو يتناول سحوره. ويذكر أن هذا الوقت وقت مبارك، وأكلة السحر أكلة مباركة، ثم إذا شرع في الطعام قال بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله، هذا من القول الحسن. ثم إذا أذن المؤذن بالفجر أجاب المؤذن، ثم دعا، وهذا الدعاء مجاب، صائم وبين أذان وإقامة، ثم يأتي إلى الصلاة ويتكلم بالكلام الحسن البعيد عن الرفث والفسوق، فتجده يكبر، وتجده يؤمن على قراءة الإمام، وتجده يدعو. هذه أقوال عظيمة وأقوال حسنة ترتفع إلى الله تبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهكذا يكون متكلما بالكلام الطيب. وكلما تكلم الإنسان بالطيب تجافى وتباعد عن الخبيث، لأن الحسنة تهتف بأختها والسيئة كذلك. ولهذا إذا هم بقول قبيح فإنه يقصر عنه، لأن الشيطان قد تباعد عنه بسبب صومه وبسبب ذكره لله تبارك وتعالى وبسبب استحضاره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فلا يرفث، ولهذا يتجافى عن الرفث. ولهذا الناس في المساجد لا يرفثون ولا يتكلمون بالكلام البذيء ولا يرفعون الأصوات. لماذا؟ لأن هذه الأماكن أماكن سكينة وأماكن ذكر تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة. وكذلك الإنسان بمفرده إذا استنزل السكينة نزلت عليه، إذا استنزلها بذكر الله، استنزلها بقراءة القرآن، إذا استنزلها بالدعاء، إذا استنزلها بالخوف وبالرجاء، فإن الله تبارك وتعالى ينزل عليه السكينة. إذن فلا يرفث. فإذا تعود الإنسان على القول الحسن وابتعد عن القول القبيح طيلة هذا الشهر الذي مدته 30 يوما أو 29 يوما، فإن ذلك يدربه ويهيئه إلى ما بعد رمضان، فيعتاد ألا يتكلم بالرفث، ويبتعد عن قول القبيح، ويبتعد عن السباب وعن الفسوق وعن الشتم وعن اللعن، لأن من الناس من قد اعتاد لسانه هذه الأمور. بعض الناس لا يطيب له الكلام إلا إذا شتم وإذا لعن، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن اللعانين ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الذي يكثر اللعن لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة. ومقتضاه أن الذي لا يلعن فإنه حري به أن يكون من الشهداء ومن الشفعاء يوم القيامة. فلا يرفث ولا يصخب. وهذه معان قريب بعضها من بعض، وإن كان لكل واحد منها معنى يخصه. ولا يصخب، والمقصود بالصخب هو السباب، والمقصود به أيضا رفع الصوت. ولهذا جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة ولم يكن صخابا في الأسواق، يعني لا يرفع صوته، إنما يتكلم بالكلام الهادئ الرزين القريب من الناس القريب من الله تبارك وتعالى. ولهذا حتى في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ورفع الصوت مما لا ينبغي إلا في المواطن التي يستدعى فيها أن يرفع الصوت. أما في الأصل فإن خفض الصوت دليل على التواضع، ودليل على سكينة الإنسان، ودليل على حسن نظره، ودليل على قربه من الله تبارك وتعالى. ولهذا الذي يعتاد ألا يرفع صوته عيش براحة بطمأنينة وبسكينة. ولهذا ننظر إلى من يرفعون أصواتهم غالبا عند كل صغير وكبير، ويعاتبون عند الشعرة والشعيرة، تجد أنه في الغالب تجد أنه مضطرب النفس، وتجد أن الأمراض تنتابه من كل ناحية لأنه لا يتحمل. والأطباء ينهون عن رفع الصوت وينهون عن الغضب، لأن من أسباب الغضب رفع الصوت. ولهذا يقول الحكيم لا ترفع عن صوتك يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد للأشد. ولهذا قال ولا يصخب، ثم قال ولا يجهل. والجهل هو السفه والإساءة إلى الآخرين. وكم من الناس من لا يطيب له مقامه في مجلس إلا أن يسفه على فلان وعلى فلان، تجده يؤذي هذا بلحن منطقه، ويذكر هذا بما يسوءه، ويلتقط على الآخر ما يقول، فإن قال كلمة سيئة أتبعها ورددها، وإن أخطأ فإنه أو زل بزلة فإنه لا يزال يترواها. هذا هو السفه، هذا هو أول حمق. ولهذا السفه من الخفة، كما يقول الحكيم جرينا كما اهتزت رماح تسفهت عليها مر رياح النواسم. فإن السفيه تجد فيه خفة في عقله، أما العاقل فتجد فيه رزانة وفيه ركانة وفيه زكانة، تجده لا يثور عند أدنى ثائرة، فضلا عن أن يثور بلا ثائرة. ولهذا إذا أثنوا على رجل من الحلماء العقلاء قالوا لا تحل له حبوة، والحبوة أو الحبوة بكسر الحاء وبضمها هي ما يوضع يعقد يربط به الإنسان. كانت جلسة للعرب، كان الواحد منهم يربط ظهره إلى رجليه، يضم رجليه ركبتيه إلى صدره ثم يربط بينهما، أو يضع يديه عليهما، فإذا أتى أمر يستثيره لا يحل حبوته. فإذا كان كذلك قالوا هو فلان حليم، كما قال كعب بن سعد الغنوي يمدح أخاه أبا المغوار، يقول حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب. الشيب كبار السن الذين يمتازون بالرزانة. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب، للنفس اللجوج غلوب، لقد كان أما حلمه فمروح علينا، وأما جهله فعزيب. ولهذا لما قيل للأحنف ما أحلمك قال تعلمت الحلم، قيل له ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري، الذي قيل فيه لقد كان وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قيس بن عاصم المنقري كان من الحلماء وعاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، وقد ذكر عنه الأحنف قال كنا نأتي إليه ونتعلم منه الحلم كما نتعلم الفقه من العلماء. ثم ذكر قصة قال أتينا إليه في يوم من الأيام وكان محتبيا في مجلسه، وأتي له بابن مقتول، ابنه مقتول، وولده وابن أخيه القاتل، ابن أخيه قتل ابنه، يقول فوالله ما حل حبوته من شدة سكينته ورزانته وركانته. ثم قال يا هذا، يخاطب ابن أخيه، لقد أقللت عددك وقتلت أخاك، لا يبعد الله غيرك، أطلقوا إسار هذا وواروا هذا وأعطوا أمه الدية، يعني زوجته، فإنها غريبة علينا. ثم أنشد إني امرؤ لا شائن حسبي، دنس يغيره ولا أفنو، من منقر في بيتي مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، حلماء حين خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه أعفة لسن لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن. فإذا الصائم يتعلم البعد عن الجهل بحيث لا يجهل. وأيضا أمر الصائم كما في الحديث فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. قال العلماء قال بعضهم يقولها في نفسه وبعضهم قال يقولها لغيره وبعضهم قال يقولها لنفسه مؤدبة ويقولها لغيره رادة خصوصا في صيام الفرض. أما في صيام النافلة فبعضهم قال يقولها وبعضهم قال لا يقولها في نفسه يقول إني امرؤ صائم يعني يخبره كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما خاطبه بهذا اللفظ إني امرؤ صائم يعني لن أجاريك بسفهك لن أجاريك بلحن منطقك لن أرد عليك بما ردت لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هكذا يكون الرد. ولهذا مما يستحسنه العلماء أن الفرزدق لما جاء إلى الحج ولقي جريرا في الطريق فقال وإنك لاق بالمشاعر من منى فخارا فخبرني بما أنت فاخره قد ذكره أبو عبيد وغيره. فقال جرير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فاستحسن العلماء هذا الرد من جرير ولا يدرى هل قاله خوفا من لسان الفرزدق أو قاله لأنه حاج ولا يبعد أن يكون لأن جرير كان عفيفا فيه دين. الشاهد من ذلك قوله ولا يجهل. فإذا اعتاد الإنسان في هذا الشهر الكريم أن يبتعد عن الجهل بحيث لا يجهل ولا يرد السفه بمثله إنما يرد بأحسن واعتاد طيلة هذا الشهر وإذا حدثته نفسه بالرد خصوصا في عز الهاجرة بعد الظهر خصوصا عند إشارات المرور عند الزحام عند البيع عند الشراء ربما يغضبك من يغضبك ربما تراجع دائرة أو تكون موظفا فيستثيرك بعض المراجعين. فإذا هممت بالغضب وبالرد تذكرت أنك صائم وتذكرت وصية حبيبك عليه الصلاة والسلام عندما قال ولا يجهل فإنك تقصر حفظا لصومك واستجابة لأمر نبيك عليه الصلاة والسلام وبهذا تكون ممن يكون صيامه تاما ويكون صيامه كاملا. وإذا اعتاد الإنسان طيلة هذا الشهر الكريم على أن يبتعد عن الجهل فحري به أن يتدرب عليه بقية عمره. ولهذا صيام رمضان في كل عام نجدد فيه إيماننا ونجدد فيه أخلاقنا ونجدد فيه خوفنا ورجاءنا ومحبتنا لربنا تبارك وتعالى. وأيضا يقول في لفظة أخرى ولا يجادل. ولا يجادل الجدال شره عظيم وأمره ليس باليسير فحري بالإنسان أن يترك الجدل ليس في رمضان فحسب بل في رمضان وفي غيره وإذا كان صائما أو كان غير صائم لكنه إذا صام وفي رمضان يكون من باب أولى. ولهذا فالجدال وخصوصا ما كان منه عقيما هو يودي بالصداقات ويجلب العداوات ويكثر التنقل في الدين كما قال عمر بن عبد العزيز من أكثر الخصومات أكثر التنقل في دينه. ولهذا يقول السلف يحذرون ويجعلون في أبواب كتب العقائد باب الخصومات في الدين خصوصا إذا كانت في الدين أو إذا كانت في غيرها أو في أي شأن من الشؤون. ولهذا أفضل طريقة لكسب الجدال أن يتركه الإنسان. والله تبارك وتعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا خرج الجدال عن طوره كان ضربا من السفه وضربا من الصخب وضربا من جلب العداوات. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نباح. ولهذا قال بصيغة النهي ولا يجادل. فالجدل في رمضان وفي غيره لا يسوغ، بل قد يحرم في كثير من الأحيان، وهو في رمضان من باب أولى. ثم أيضا في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هنا انظر، ما المقصود بالزور؟ المقصود به الكذب. الكذب منهي عنه، وهو شعبة من شعب النفاق، منهي عنه في كل وقت. والكذاب مهين، والصادق مصان كريم. فإذا كان النهي عن قول الزور أو العمل بالزور، فعل الزور أو النطق بالزور، إذا كان منهيا عنه في كل وقت، فهو في الصيام أولى وأحرى. ولهذا كان الصائم حقا حافظا لصيامه من الكذب حتى ولو كان مازحا. فما بالكم إذا كانت كذبة تطير في الآفاق، يكتبها الإنسان في وسيلة من وسائل الإعلام، في وسيلة من وسائل التواصل، يكتب كذبة على مسلم أو على أحد من الناس، أو مما يثير الشحناء والعداوة بين الناس، فما ظنكم بهذه الإثم بإثم هذه؟ هذه من الكلمات التي يهوي بها الإنسان في قعر جهنم 70 خريفا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إياكم من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا، ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء وبلادنا والمسلمين، اللهم أشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.